بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتكلم عن المساواة في الشؤون السياسية ضمن حديثنا العام عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في أول حديثنا عن المساواة السياسية أن الشؤون السياسية تتشكل في مظهر هرمي، تبدأ قاعدة هذا الهرم بمجلس الشورى، وتساءلنا عن الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأمة جمعاء في هذا المجلس، وعن مدى المساواة التي رسخها الله سبحانه وتعالى للأمة بالنسبة لهذا الحق. ثم ننتقل بعد هذه القاعدة إلى المؤسسات السياسية وإلى الوزارات. هذه هي الدرجة الثانية ضمن سلمنا الهرمي، ولعلنا وقفنا عند هذه الدرجة الثانية. هل هنالك ما يدل على أن الشريعة الإسلامية جعلت من مهمة ووظائف الوزارات المختلفة حقا عاما للأمة بأسرها؟ وهل هنالك من دليل على ذلك؟ وهل استتبت المساواة الشرعية في هذا الصدد؟ هذا ما سنتحدث عنه الآن. الواقع أيها السادة والسيدات أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى مهام الوزارات على أنها مهام تنفيذية. والإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وأبو يعلى وغيرهما دائما يتحدثون عن الوزارات على أنها مهام تنفيذية ترعاها رئاسة الدولة، أو يرعاها من كان يسمى إمام المسلمين أو الخليفة. وانطلاقا من كون الوزارات على اختلافها ليست إلا مهام تنفيذية توكل إلى أناس ثبتت كفاءتهم وثبتت صلاحيتهم للمهام التي وكلت إليهم، نظرا إلى ذلك فقد قرر علماء الشريعة الإسلامية في مسألة الأحكام السلطانية وما قد كتب فيها، قرروا التالي: كل ما يشترط فيما يتعلق بمهام الوزارات في المجتمع الإسلامي أمران اثنان. الأمر الأول صلاحية هذا الإنسان للمهام التي ستوكل إليه، أي أن يثبت أن هذا الإنسان خبير بالمهمة التي سيتولى الوزارة بشأنها. وزارة الاقتصاد ثبت أنه خبير بشؤون الاقتصاد، وزارة الري ثبت أنه خبير بشؤون الري مطلع بذلك، له اختصاص علمي نافذ في هذا الأمر، وهكذا. إذن الشرط الأول كما يقرر علماء الشريعة الإسلامية الخبرة التي ينبغي أن تتحقق راسخة كاملة بالنسبة للمهمة التي ستوكل إليه. الشرط الثاني أن يثبت أنه إنسان أمين فيما يوكل إليه، مخلص للأمة فيما ينهض به، موثوق، ثبت أنه موثوق عندما ينهض بالمهام التي كلف أو يكلف بها. هذان الشرطان هما اللذان ينبغي أن يتحققا في الأشخاص الذين يتبوؤون مؤسسات سياسية كالوزارات ونحوها. فإذا وجد هذان الشرطان عند مجموعة من الأشخاص على اختلاف ألوانهم، أعراقهم، على اختلافهم ذكورة وأنوثة، بل على اختلاف أديانهم، إذا وجد هذان الشرطان ضمن مجموعة من الناس فالكل عندئذ يتساوون في تسلم هذه المهمة. إذن تلاحظون كيف تنبثق المساواة بين الناس جميعا في هذه المهام السياسية، مهام الوزارات والمؤسسات السياسية التي على مستواها، بشرطين اثنين: الخبرة التي ينبغي أن تتحقق كاملة وافية، ثانيا الأمانة والإخلاص والموثوقية التي ينبغي أن ينالها أو أن تتحقق في هذا الإنسان. وجد هذان الشرطان لا فرق بعد ذلك بين الألوان، لا فرق بعد ذلك بين الأعراق، لا فرق بعد ذلك بين أن يكون هذا الذي يتسلم هذه المهمة رجلا أو امرأة. بل قال الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: لا فرق بين أن يكون مسلما أو كتابيا. ويقول: إذا وجد رئيس الدولة أن زيدا من الناس وهو كتابي خبير بالمهمة التي ستوكل إليه، بصير بهذا الشأن، ذو اختصاص بهذه الوزارة، وثبت أنه موثوق وأنه أمين وصدوق ومخلص لأمته وللمهمة التي ستوكل إليه، فلا مانع ولا بأس إطلاقا. ذلك لأن الشرط الذي نرعاه في هذه المسألة هذان الأمران: الخبرة العلمية بالنسبة للمهمة التي ستوكل إليه، والإخلاص والموثوقية التي ينبغي أن تتحقق فيه. وجد هذان الشرطان، الفوارق الأخرى لا تمنع ولا تقف في الطريق. وأنا أقول تعقيبا وإضافة إلى كلام الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية، لعله يقصد الوزارات التي لا علاقة لها بالدين، كما قلت لكم كوزارة الاقتصاد، الخارجية، الري، الكهرباء ونحو ذلك، النقل. ولكن عندما تكون الوزارة متعلقة بشؤون الدين كوزارة الأوقاف، كوزارة الشؤون الدينية، فلا بد رجوعا إلى اشتراط الاختصاص، باعتباري أنه لا بد للإنسان الذي يتسلم هذا المركز أن يكون خبيرا بالمهمة التي ستوكل إليه، والمهمة التي ستوكل إليه بطبيعتها مهمة إسلامية، مهمة تتعلق بالأوقاف. والإنسان الذي لم يكن مسلما يغلب أنه لن يكون خبيرا بهذا الأمر، الخبرة التامة. ولكن عندما لا تكون المهمة متعلقة بالدين، متعلقة بجوانب أخرى، فلا فرق عندئذ كما قال الإمام الماوردي وكما قال غيره. ذلك لأننا نرعى دائما شرطين اثنين: الاختصاص والخبرة التامتان في المهمة التي ينبغي أن ينهض بها هذا المسؤول أو هذا الوزير، ثانيا أن يثبت أنه مخلص في عمله، أمين على مهمته، موثوق. إذا وجد هذان الشرطان فلا مانع. لكن الذكورة والأنوثة، هل أيضا هذا الفارق ساقط عن الاعتبار؟ أجل أيها الإخوة، هنالك في الواقع إذا أردنا أن نبحث في هذا الموضوع بحثا أكاديميا يعني علميا إجمالا ربما نقف على اختلاف عند كثير من العلماء في هذا الأمر، هل المرأة تؤهل للوزارات أم لا تؤهل لها؟ ولكن الرأي الراجح والذي اجتمع عليه جل فقهاء الشريعة الإسلامية انطلاقا مما تدل عليه نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه لا فارق بين الرجل والمرأة ما دام الشرطان اللذان تحدثنا عنهما موفورين. فإذا وجدنا امرأة خبيرة خبرة تامة بالمهمة الوزارية التي ستوكل إليها ذات اختصاص في هذا الأمر، وعرفنا أنها أمينة مخلصة في رعاية هذه الأمة وحمايتها، وأنها مكان الثقة بالنسبة لما عرف من شأنها في ماضي حياتها، فما الذي يضيرها بالنسبة للأنوثة؟ ما الذي يعكر على هذين الشرطين في ما يتعلق بأنوثتها؟ وما الذي يزيد هذين الشرطين ألقا بالنسبة للرجل؟ لا الرجولة تزيد هذين الشرطين رسوخا وألقا، ولا الأنوثة تعكر من قيمة هذين الشرطين. هذا ما جنح إليه جمهور العلماء. أجل هنالك موقف خاص من الشريعة الإسلامية بالنسبة للمرأة التي تتسلم رئاسة الدولة، والحديث في ذلك سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. بل أقول لكم أيها السادة والسيدات، أزيد فأقول هنالك نساء وقفنا على ترجمة كل منهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساء صحابيات، وقفنا على ترجمة كل واحدة منهن. عندما ننظر إلى هذه الترجمة نغمض العين ونثق ونؤكد أن الشريعة الإسلامية لا تتردد في ترشيح امرأة من مستوى تلك النساء لأي مهمة سياسية يمكن أن تنهض بها امرأة في هذا العصر. العبرة ليست بالذكورة والأنوثة، ما وقف الشارع من الأنثى لأنها أنثى موقفا سلبيا قط، إن هو إلا موضوع الاختصاص وموضوع الإمكانات والثقة، هذا هو الأساس. أوجد هذا الأساس في أي شخص من الناس الشريعة الإسلامية تعطيه الضوء الأخضر. إذا افتقد شرطا من هذين الشرطين، وليكن قرشيا وليكن عربيا وليكن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أننا نقدر ونبجل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة جميعا، ولكن إذا ثبت أن فلانا وهو من آل بيت رسول الله لا خبرة له بهذه المسألة نهائيا، إذن نحجز هذه الوظيفة عنه وندخر له وظيفة أخرى تتناسب مع اختصاصه وتتناسب مع عمله. الذكورة والأنوثة من حيث الذكورة ومن حيث الأنوثة لا علاقة لها بالمهام السياسية، لا على مستوى القاعدة الاستشارية ولا على مستوى المؤسسات والوزارات التي نبحث لها عن أناس متخصصين. ولقد قلت مرة بصدد بيان هذا الحكم ذاته، قلت بعد نقاش ومخض، قلت عندما أجد في المجتمع امرأة كأم سليم زوجة حرام ابن ملحان في مجتمعنا اليوم، فإني أفضلها على مسؤولية الدينية والشرعية على كثير من الرجال بالمهام السياسية المختلفة. وما ضر أنها امرأة، وكم من امرأة هي عند الله سبحانه وتعالى أوفى نصيبا وأجرا وأرفع كعبا وعلوا من كثير من الرجال، وربما رأينا في الرجال من هم أعلى شأنا من بعض النساء أيضا. لا علاقة المرء للذكورة والأنوثة من حيث الذكورة والأنوثة في هذا الصدد. حدثني عن الصفات، صفات أجل. ولعلكم تقولون ومن هي أم سليم امرأة حرام بن ملحان وماذا كان من شأنها؟ أيها الإخوة، هذه المرأة أظهرت في كل الميادين المختلفة الشخصية الإنسانية الباهرة، أظهرت الجرأة والجسارة في المعارك والحروب، أظهرت الإخلاص العظيم للأمة ولدين الله سبحانه وتعالى، تفانت في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. المرأة عاطفية ولكنها كانت تطوي عاطفتها جانبا أمام الواجب الذي ينبغي أن تنهض به، سواء كان واجبا اجتماعيا أو واجبا دينيا أو شعورا ما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. والحديث في ترجمتها يطول، لكنني أضعكم أمام مشهد واحد وبوسعكم أن تقيسوا عليه غيره. أيضا كانت متزوجة وكان لها طفل صغير محبوبا جدا لدى أبويه، أصيب بمرض، وفي يوم من الأيام خرج زوجها في الصباح إلى عمله وقلبه متعلق بطفله المريض. أثناء غيابه توفي الطفل، فما كان من الزوجة أم سليم رضي الله عنها إلا أن سجته وتركته في زاوية قصية من الدار. ولما جاء المساء وجاء ميقات رجوع زوجها، تجملت ولبست أجمل ثيابها واستقبلت زوجها باسمة ضاحكة ونظر إليها، وإذا بمظهرها يترجم له أن ابنها قد تحسن أو قد شفي، وإلا لما استقبلته بهذا المظهر. ومع ذلك فقد أراد أن يتأكد، سألها كيف حال الطفل، قالت هو أهدأ ما يكون. فهم من هذا الكلام أنه قد شفي، هكذا هو أهدأ ما يكون. وجلس مسرورين، وكان بينهما في تلك الليلة خير ما يكون بين الرجل وزوجه. وفي الصباح عندما نهض زوجها حرام بن ملحان ليذهب إلى عمله، قالت له أريد أن أسألك سؤالا، جيران لنا أعطونا عارية هي عندنا منذ أيام، وقد طرقوا الباب بالأمس يريدون استرجاعها، ماذا ترى أن أقول لهم؟ قال لا، أعيدي إليهم عاريتهم. قالت له فاحتسب ابنك عند الله سبحانه وتعالى. ألزم الرجل ولم يستطع أن ينبس ببنت شفاه، ذلك لأن أسلوبها في الحديث أسكت لسانه، عارية، وصاحب العارية استرد عاريته. لم يكن منه إلا أن ذهب فاتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفي غلة قلبه وليبرد لظى حزنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنبأ رسول الله بما وقع. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بخير. هذا مشهد من مشاهد مناقب أم سلمة هذه، وهي المرأة التي كانت تقاتل يوم حنين ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمل خنجرا. قالت أم سلمة، قالت نعم يا رسول الله، أقتل هؤلاء الذين يفعلون ويتجهون إليك، نعم أبقر به بطن كل من يريدني بسوء. وكم في نساء الصحابة نساء على هذه الشاكلة. أترون أن الشريعة الإسلامية تحرم المجتمع وتحرم النشاط السياسي من امرأة بهذا الشكل ذات خبرة وذات دراية وذات إخلاص وذات تضحية إطلاق. نعم، هذا هو الذي جعل أمثال الإمام الماوردي وغيره لا يشترطون فيما يتعلق بالوزارات مسألة الذكورة، ذلك لأنهم أكدوا أن هنالك شرطين يمتصان كل الفوارق الأخرى، يمتصان ويجيبان كل الفوارق الأخرى. هذان الشرطان الاختصاص، الاختصاص الراسخ، الخبرة التامة بالمهمة التي ينبغي أن توكل إلى هذا الوزير. ثانيا الأمانة والإخلاص والثقة. فإذا وجد هذان الشرطان، الأول فكري علمي والثاني سلوكي خلقي، انتهى الأمر. فلا الذكورة تدفع إلى الأمام ولا الأنوثة تدفع إلى الوراء. كذلكم الألوان، كذلكم الأعراق، كذلكم التبعيات والأنساب، كل ذلك لا علاقة له بهذا الأمر. إذن هنالك مساواة دقيقة وشرعية وحقيقية فيما يتعلق بهذه الدرجة من الهرم السياسي في المجتمع. طيب، ننتقل إلى الدرجة التي تليها أيها السادة والسيدة. الدرجة التي تليها هي رئاسة الدولة، وهي أعلى القمة. رئاسة الدولة هي قمة النشاط السياسي في المجتمع الإسلامي. وكما قلت لكم بالأمس، أنا أخترق المصطلحات اللفظية، لا أقف أمام الأسماء المصطلحات. سمي هذه القمة والشخص الذي يتبوأها خليفة، جيد. سميه إمام المسلمين، جيد. سميه رئيس الدولة، سميه ملكا بالنسبة للأنظمة الملكية، كذلك جيد. المهم المطمون. هذه القمة ما موقف الشريعة الإسلامية منها، وما هي نظرة الشريعة الإسلامية بالنسبة لحق المجتمع أمام القمة السياسية؟ كل المصادر الشرعية التي نعود إليها لدراسة ما يسمى بالأحكام السلطانية ولدراسة علاقة الأمة برئاسة الدولة تقول لنا التالي: رئاسة الدولة حق راسخ للأمة جمعاء. رئاسة الدولة أيها السادة حق راسخ للأمة جمعاء. ما معنى أنها حق راسخ لهذه الأمة جمعاء؟ أي أنها مكلفة أولا بأن تنظر إلى الأفراد المختلفين في مجتمعها، فتنتقي من هؤلاء الأفراد من يتبوأ هذا المركز. كل أفراد المجتمع منوط بهم هذا الأمر، وتلاحظون أن هذا واجب، وهنا يمتزج الواجب مع الحق. يجب على هذا المجتمع أن يبحث وأن يهتم باختيار إنسان يتبوأ هذا المركز. إلى هذه المرحلة هذا واجب، ثم إن هذا الواجب يتحول إلى حق. من حق فلان ومن حق فلان ومن حق فلان ومن حق فلان، من حق كل أفراد هذا المجتمع أن يتبوأوا هذا المركز، ولكن عليهم متضامنين ومتعاونين ومتكافلين أن يتفقوا فيما بينهم. عليهم هذا التعبير عن واجب، ثم إن هذا الواجب ينبغي أن يتشاطر ويتقاسمه الناس كذا حق، فلا يحجب هذا الحق عن أسود ويفضل عليه أبيض، ولا يحجب هذا الحق عن ذي عرق معين لنفضل عليه ذا عرق معين، ولا نفضل عليه قوما دون قوم ما داموا ضمن هذا المجتمع الإسلامي الواحد. ذلك لأن هذا الحق يتساوى فيه الناس جميعا بعد أن كلفوا به جميعا. هنا أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن نتساءل كيف يظهر هذا الحق، كيف يتجلى هذا الحق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأفراد المجتمع كله على السواء. يتضح هذا الحق بالبيعة، ذلك لأن رئاسة الدولة أمام رئيس الدولة طريق واحد إليها، هذا الطريق الواحد المشروع الذي لا إشكال فيه هو البيعة، إما أن تكون بيعة شاملة من كل فرد من الناس، وإما أن تكون بيعة غير شاملة يمارسها أهل الحل والعقد نيابة عن كل فرد من الناس. وأهل الحل والعقد هي الكلمة الشرعية الموروثة التي تعبر عن ما يمكن أن نسميه اليوم بأصحاب الزعامات والاختصاصات في المجتمع. فالعلماء مثلا من أهل الحل والعقد، رؤوس التجارة في المجتمع من أهل الحل والعقد، رؤوس الصناعات من أهل الحل والعقد، المتبصرون للأمور السياسية المختلفة من أهل الحل والعقد، ذلك لأن لهم نوع من القيادة أقر لهم بها أفراد هذه الأمة، ومن ثم يمكن أن ينوبوا مناب الأمة كلها فيما يتعلق بالبيعة. موضوع البيعة والحديث عنها كواجب وكحق نعود إلى شرحه وبيانه وتفصيله إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.